والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. صدق الله العظيم. قلنا إن البيان الإلهي نقل إلينا تعليق طائفة من العرب الذين بعث رسول الله إليهم، تعليقهم على دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي ينزل عليه، فقالوا عن ذلك أضغاث أحلام مرة، وقالوا مرة بل افتراه، هو يختلق على الله ويكذب كل الكلام ما له أصل، ومرة أخرى قالوا لا بل هو شاعر. نعم. وقالوا لو كان نبيا لما كان بشرا مثلنا ولكان ملكا من الملائكة. فالباري عز وجل رد عليهم، وهذا مما شرحناه في الأسبوع الماضي، قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم يكن من دأبنا في عهد من العهود أن نرسل ملائكة إلى البشر. في سائر العهود التي خلت كل الذين أرسلناهم إلى الناس رجال بشر مثلكم، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين، كانت صفات البشرية منطبقة عليهم تماما. الآن الباري عز وجل الكلام ما انتهى، يقول لهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد عليه الصلاة والسلام، والذي تقولون عنه آنا أضغاث أحلام أساطير خرافات كذا، وآنا شعر، وآنا افتراء. هذا الكتاب فيه ذكركم، فيه شرف كبير لكم، يحقق وينسج لكم مجدا لا ينتهي ولا ينفد، مجدا خالدا. أفلا تعملون عقولكم في هذا الأمر حتى تتمسكوا بهذا القرآن بدلا من أن تنعتوه بهذه النعوت الكاذبة؟ نعمة أرسلناها إليكم لتخلد اسمكم في التاريخ ولترفع لكم شأنا بين الأمم. نعم. وتعرضون عن هذه النعمة التي أكرمكم الله بها، وتعرضون عن هذا الشرف الذي أولاكم الله إياه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم وسوددكم ومجدكم. طيب، قد يقول قائل، يعني شو السبب؟ ليش؟ قد يحتج محتج فيقول: وشو بيصير يعني إذا تركوا القرآن؟ يعني أنو شرف يروح منهم؟ وأنو شرف بيتحقق لهم فيما لو طبقوا هذا القرآن وآمنوا به؟ فما الجواب؟ قبل كل شيء، من المعروف
أن شرف الأمة وسموها ومكانتها كل ذلك رهن بمقومات أساسية معروفة في علم الاجتماع والحضارة ونحو ذلك. على رأس القائم له أي أمة لا يمكن أن تخلد ولا أن تبقى ولا أن يكون لها مكانة باسقة بين الأمم بدون لغة. هذا شيء. وما الذي أبقى للعرب لغتهم؟ القرآن. قبل أن ينزل القرآن كان العرب عبارة عن ما بين 12 و15 لهجة، اللهجات العربية التي كانت موزعة في الجزيرة العربية الصغيرة حوالي 15 لهجة، القرشية والتومنية والهذلية والقتبانية والثمودية واللحيانية ومدري إيش. وكانت هذه اللهجات من البعد بعضها عن بعض بحيث أن كل لهجة تكاد تصبح لغة. يعني فالهذليون كانوا إذا تكلموا لم يفهم منهم القرشيون، والقرشيون إذا تكلموا لا يكاد يفهم منهم الهذليون، واللحيانيون كذلك والثموديون كذلك. نعم، يعني اللهجات كانت شيئا فشيئا تتباعد بعضها عن بعض، وهذا شيء مدروس في علم اللغة وفقه اللغة. نعم، فلو لم ينزل القرآن وبقي العرب كما كانوا هكذا، هذه اللهجات كانت الآن عبارة عن 15 لغة و15 لهجة. وكنت تبحث عن اللغة الأم التي هي اللغة العربية أين بقيت، فلا تعثروا عليها. مثل اللغة اللاتينية اليوم في أوروبا الآن أصبحت لغة تاريخية قديمة جدا، وتوزعت في لغات أوروبية يسموها لغات هند أوروبية، يعني كلها موزعة فيها. بل كان نصيب العرب، لأن العرب ما كان في له الحضارة، الآن يعني لا يزالون يذكرون اللغة الأم الأوروبيين بسبب حضارة امتدت في حياتهم. لكن العرب ما في حضارة وما في قرآن. إذا تصورنا ما في قرآن، إذن اللغة العربية تتبدد وتتبخر وتزول لتحل محلها هذه اللهجات أي اللغات. هلا رجع لكتاب المزهر للسيوطي أو الخصائص لابن جني في فقه اللغة، وقرأ لك شي نص من نصوص العرب قبل الإسلام، الهذليين أو اللحيانيين أو السموديين، ما بتفهم أبدا. نعم، ما بتفهم. كل كلمة بدك ترجع فيها للقاموس هتتعرف شو بعمرك ما سمعت هالكلام. نعم، كان يأتي الرجل من قبيلة معينة، قبيلة حمير، يقول للرسول: أمنا بر صيام في سفر؟ قال ما بينطقوا فيها، بدالها أم. نعم، بدال قال التعريف بيقروها أم. نعم، قبيلة تانية الياء المشددة في آخر الكلمة بيقلبوها جيم. هذاك بيقول خالي عويف وأبو علجي المطعمان اللحم بالعشجي وبالغداة قطع البرنجي يؤكل باللحم وبالصيصجي. هذه كانت وهذه لغة. هذا سهل، هذا سهل جدا في لهجات لا تفهم. نعم، كان يأتي الرجل من القبائل الأخرى البعيدة فيكلم رسول الله، كل الصحابة ما بيفهموا عليه غير النبي، وهذه من خوارق النبوة. مرة قال علي لرسول الله: يا رسول الله، نحن أبناء أم واحدة، نعم، ونراك تكلم أناس لا نعي منهم ما يقولون، يعني شلون أنت عم تفهم ونحن ما عم نفهم عليهم؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالباري عز وجل عميل. طيب الكتاب ما كانت موجودة إطلاقا. طيب إذا الأم فقدت لغتها هل تقوم لها قائمة؟ هل تتكون لها حضارة؟ أساس كل شيء العمود الفقري للحضارات قبل اللغات، قبل العلوم عفوا، اللغة. يعني قبل الطعام بدك تحضر الإناء، بدك تروح تجيب شوية طعام، شو بدك تأخذ معك؟ إناء. إذا ما في إناء ما وين بدك تحط الطعام؟ وين بدك تهيئ؟ لذلك يقولوا إنه الثورة الفرنسية لما قامت وصدر من جماعة الثورة الفرنسية أول بيان كان يركز على الاهتمام باللغة الفرنسية وإحيائها، لأنه كان في خطر عليها. أول بند من بنود هذا البيان، هذا شيء طبيعي. طيب هذا أول شيء يكفي، هذا أول شيء. فلما نزل القرآن إلى مآل الأمر، اللغات التي كانت مهددة أن تتبدد في ضرام اللهجات استصلبت وتجمعت في لهجة واحدة اللي هي اللهجة القرشية التي نزل بها القرآن. وخلال بضع سنوات كل اللهجات الثانية ذابت وانحصرت في القرآن، هذيك أصبح التاريخ يدرس. طيب وبفضل هذا القرآن أخذت هذه اللغة حيوية وقوة، فصمدت لأنواع من الصراعات إلى يومنا هذا. طبعا كلكم درستوا في التاريخ قصة المغول والتتار وهجومهم على حاضرة الخلافة الإسلامية، وين؟ بغداد. نعم، وانتشروا في هذه الأقطار كلها، وكان هدفهم تمزيق الحضارة الإسلامية، ما في هدف ثاني غير هذا. حتى إن دجلة ملئت، عرض دجلة بكتب إسلامية وأدبية وعربية مختلفة، وحتى صيروا من هذه الكتب التي ملأوا بها عرض دجلة جسرا، ملأوا بها جسرا وأخذوا يعبرون منه. هذا معناته عم يستهدفوا الحضارة، عم يستهدفوا اللغة. طيب يا ترى كيف، شو اللي خلى اللغة العربية تاني خطرة مثل مارد تقفز وتفرض وجودها في كل هذه الربوع؟ لولا القرآن كانت رجعت اللغة إلى الحياة؟ أبدا، بشكل من الأشكال. هذا الشيء بيعرفه القريب والبعيد والعدو والصديق. لو نحن ما حكينا أي كلام تاني غير موضوع تخليد القرآن لهذه اللغة العربية لكفى، صح؟ إذن يكفي هذا مصداقا لقول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فكيف بقى إذا لاحظت المقومات الأخرى للحضارة اللي في القرآن؟ العرب شو كانوا؟ كانوا عبارة عن جماعة أهل بادية يحتكمون إلى عادات القبائل، وكان الخصام بينهم قائما هائجا لا يكاد يقعد في فترة من الفترات، والحروب دائما شغالة بيناتهم. تعرفوا هذا الشيء. نعم، وما في داعي نحن نطول الشرح فيه. نعم. طيب هذا شيء. الشيء الثاني، الثقافة عندهم كانت صفر. كان العرب معروفين بالأمية، إذا نعت العرب ينعتون بأبرز صفة فيهم وهي كونهم أميون. وكانوا قاعدين على هامش التاريخ وهامش العالم، وكانت الحضارة لها زمامان اثنان، زمام بيد الرومان وزمام ثاني بيد الفرس. هدول الدولتين كانت من القوة بالنسبة لذلك العصر أعظم من قوة أمريكا وروسيا اليوم. ما كان في أي دولة أو أي جماعة تحاول أن تفكر تفرض لنفسها وجود أمام هاتين الدولتين. اليوم في محاولات، الدول الأوروبية هي الثانية عم تحاول توقف بوش هون أو هون وكذا، ولكن في ذلك العصر ما كان في إطلاقا وإذا ذكر العرب بالنسبة إلى هذه المناطق كانت مستعمرة بيد الرومان، وكانوا العرب مستعبدين لمن؟ كانوا عملاء للرومان. هذا ملوك الغساسنة شهنين كانوا عبارة عن جماعة عملاء للرومان، خدام لهم. نعم. يا ترى لولا القرآن وثقافته وما فجر في الجزيرة العربية من علوم وما وجه الأمة إليه من وحده، طيب العرب شو كان صاروا بين ماضغي الفرس والروم؟ يعني فكر بعقلك ودون أي عصبية دينية ودون أي شيء، بس بموضوعية فكر هيك، لولا الإسلام لو ما جاء، لو هذا القرآن ما وجد. نعم. وقلنا اللغة حكينا. طيب والعرب كانوا أمية لا تتعامل مع العلم أبدا ولا تتعامل مع الثقافة أبدا، كانت متبددة، والحضارة تقودها هاتين الأمتين أو هاتين الدولتين. تتصور شو كان يعني نتيجة العرب؟ تمزق يزائد تمزق زائد تمزق إلى اضمحلال إلى تلاشي. كنا اليوم ندرس أنه كان في، مثل ما بندرس الآن عن أمم أخرى بائدة في أطراف اليمن، في هنا هنا هناك. نعم. نحكي هذا الكلام، ما كنت تجد لهم أثرا إطلاقا، ولو وجدت أن هذه المناطق كلها مصبوغة بصبغة الاستعمار الروماني أو الفارسي أو نحو ذلك. طيب فجاء القرآن ماذا صنع؟ زيادة على أنه متن اللغة وأبقاها وقواها وخلدها ضد الزعازع، ماذا صنع؟ وجه الأمة إلى الوحدة، فوحدها، وجهها إلى العلوم، فانتقلت الأمة العربية بفضل القرآن من الأمية إلى المعرفة، وجهها إلى الدراسات، دعاهم وحفزهم على أن يدرسوا، قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. وقدس العلم وحفز الناس إلى أن يتعلموا كل العلم، ما في علم ضرب عليه بيته أبدا، لكن طبعا في سلم للأهميات، قبل كل شيء يبدأ الإنسان يعرف نفسه، يعرف ربه، يعرف إطار الكون الذي يعيش فيه، ثم يعرف جزئيات هذه الحياة. بفضل القرآن وما فيه من دفع ومنهج لإقامة المجتمع الإنساني والحضارة الإنسانية، وجدت حضارة اسمها الحضارة الإسلامية. وهذه الحضارة الإسلامية شو ساويت بالدولتين اللي كانت عم تقود العالم كله؟ دولتين، هدول الاثنين شو ساويت فيهم؟ سحقتها ومحقتها الحضارة الإسلامية، مضبوط ولا لا؟ هلأ مين بيتصور إلى الآن لغز في أذهان الأجانب وما كان ينحل؟ نحن محلول عنا اللغز، لكن عندهم ما الحل؟ عجيب. فرس دولة ذات عنجهية بازخة، هن نفسهم كانوا بيخافوا من بعضهم البعض، الفرس والرومان. نعم. موقعة ذي قار وقبل موقعة ذي قار، يعني كان بيتحفزوا لبعضهم البعض واثنيناتهم خايفين من بعضهم البعض، وهم أعتى بل ما في غيرهم في العالم كله. إيه ويجوا هدول اللي كانوا بيسمون حثالي متفرقين حفنة من البادية، بيضربوا هدول ضربة، بيضربوا هدول ضربة كأنه ما كانوا. صورتوها هي بوقت واحد، جيش يذهب إلى بلاد الفرس وجيش يذهب إلى بلاد الرومان، فيقضون بجولتين ثلاثة على الدولة الفارسية وعلى الدولة الرومانية، وإذا بهاتين الحضارتين يطوى كل منهما، وإذا بالحضارة الإسلامية تنتشر كما تنتشر أشعة الشمس في الآفاق عند شروق. طيب هذا موعظ للعرب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لك أفلا تعقلون؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا لو بدي أفصل الكلام، لو فضي فصل هذا الكلام، هذا الكتاب، هذا الكلام يجتمع في مجلد. كلام الله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. طبعا هذا كلام مخصص للعرب اللي كانوا في عصر الرسول. هذا الكلام مكرر خالد، يقول يخاطب كل جيل، ولا سيما الجيل في هذا العصر، جيل العرب والمسلمين في هذا العصر. يوم هلا نحن الذين كأن هذا الكلام مخصوص لنا نحن، لأنه يمكن من بعد ما انتشر الإسلام في البلاد العربية ما جاء جيل استهام بالقرآن وأعرض عن القرآن واستخف به كما استخف به الجيل هذا الذي نراه أبدا. لذلك هم أولى الناس بأن يسمعوا هذا الكلام إطلاقا. ما في إنه نحن شو نقول عنا مسلمين؟ لما بيجيني طالب في مستوى الجامعة عشان يقرأ شوية قرآن بالفحص الشفهي، نعم، بيقرأ ثلاث سطور وكل كلمة في كل سطر غلط، كل كلمة في كل سطر غلط. لا، ليس هذا فقط، نحاول أن نعيد له الكلمة على وجهها الصح. يا ابني اقرأها هيك، يقرأها مرة ثانية غلط، لسانه معوج مثل الغصن اللي يبس هو ما عاد يصير خلص. ونحن شو بنسمي حالنا؟ عرب، عروبة. طيب لك يا ابني انت عربي، انت عربي، لك هذا الكتاب سمعت فيه بزمان بيظهر ما لك سمعان فيه منه. قلت واحد من انت بدو انك هالكتاب تعرف شي عنه، سمعان شي عنه، هذا اللي اسمه القرآن، كان شو شي بزمانك؟ نعم. وهذه سيرة مو واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين، قطاع كبيرة من هذه الأمة بهذا الشكل تماما. يا ترى لما صاحب هذا الكلام يقول لنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، شو بيصير؟ شو لازم يصير فينا؟ لك أعطيتكم ينبوع الشرف وأنتوا غرباء عنه نهائيا نهائيا. هو منبع لغتنا، هو منبع حضارتنا، هو أساس وجودنا، هو مرتكز وحدتنا، هو كل شيء في وجودنا. هذا الواقع، ما هو بالغ بشكل من الأشكال. طيب لما أعرضنا عن القرآن هذا الإعراض، طبعا هذا الشرف انطوى، هذا الشرف انطوى، لأن الباري أنزل علينا القرآن ونحن تخلينا عنه. طبعا واحد بيقول لا شو تخلينا عنه، افتح الإذاعة بتسمع قرآن، نعم، ما في موتة بتصير ببيت من البيوت إلا بتلاقي القرآن عم يطلع مثل مخلوط مع صريخ النسوان، نعم، والولاويل هون، نعم، ها شارع من أرى. ما بتروح على تعزية من التعازي إلا بتلاقي قاعدين بالصدر وعم يقروا قرآن. ما في، هذا مو دائما يعني، في الغالب حفلة من الحفلات إلا تصدر هذه الحفلة وتفتتح بآيتين ثلاثة من القرآن. ها والله يا ريتنا تركنا نهائيا ولا عملنا العمل. لو أننا تركنا القرآن تركا نهائيا لكان إثمنا غدا أمام الله أقل. واحد، نعم، بعث إليك حلة، حلة ما في أروع منها، مشان تلبسها في الحفلات وتتوجه بها. واحد اجى شلحها ولحشها ودخل بثوبه الممزق البسيط، ماشي الحال. الثاني ما شلحها بس، كمشى وقعد صار يعملها ممسحة للأرض، صار طلع كندرته مثلا مغبرة كذا، صار يمسح فيها كندرته، مسح فيها العتبة، قام فيها الطين معلق كذا، نعم. فأنو منهم مجرم أكثر؟ يلي علقها طبعا يعني اساء اساءه بالغه، لكن هذا الثاني افظع صعب كتير بكتير. أسرة ما بتتعرف على القرآن إطلاقا، لا بليل ولا بنهار ولا بشهر ولا بشهرين وثلاثة، تصير فاجعة بهالبيت. نعم، بمثل شيء واحد رأسا جيبوا المسجلين، جيبوا لكم كم شريط للشيخ عبد الباسط لفلان فلان، حطوا دوروا شريط ورفعوا الصوت على العالي مشان الناس تسمع انه في موتة بهالبيت. اصبح القرآن والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله عبارة عن اعلان عن وقوع مصيبة. ولا تسأل عن ردة الفعل، لما على طريقة رد الفعل الشرطي للقرآن، لما القرآن دائما بيلتصق بأذهان الناس بالمصائب بالمصائب بالمصائب، بيصير إذا واحد فتح له شي نص ساعة زمان بده يسمع القرآن، كل اللي بالبيت دخيلك سكر سكر سكر، شو في مصيبة بالبيت؟ شو في فاجعة صايرة؟ نعم، بعيد الشر فيه موته، ما عم يسترجوا يسمعوا القرآن، لأن القرآن صار بأذهان الناس عبارة عن أداة من أجل إعلان عن مصيبة من المصائب. الباري ما أنزل القرآن مشان هذا شأن الإنسان اللي أرسلت إليه حلة من أروع الحلل تساوي الملايين، نعم، ليتجمل بها، فلم يقتنع بأن يلقيها جانبا، بل جعل منها أداة يمسح بها الأقدار. نعم، كذلك إذا يعني بعض الحفلات أرينا القرآن، وإذا طبعنا القرآن كتير، تجارة تجارة. والله أنا بعرف ناس ببيروت تنافس على طباعة القرآن من كل الجهات، مسلمين وغير مسلمين، والمسلمين ربما أسوأ من غير المسلمين، كلهم فرد شيء، وكلهم الهدف منهم التجارة. نعم، بالأول ما كان كل النسخ القرآن موجودة بالعالم، لكن التطبيق كان أعلى بكثير من هذا. نعم، وإذا كان يعني بالعقود عم يوزعوا القرآن صاروا، وأنا لست ممن يرى هذا أبدا، بيصير عقد واحد بده يتقرب أنه يعني بيعمل ناس ملاح، يعني أنه بيبيض وش مبيض وش بهالشغلة، بيروح بيشتري شي 500 مصحف وبيبكتهم وبيندزهم وبيوزعهم على الجالسين. طيب، في بيناتهم الجنون، في بيناتهم المحدث، في بيناتهم اللي ما بيتألم القرآن ولا بيقرأ شيء، هذا استخفاق بكتاب الله. قرآن الله عز وجل أغلى وأرفع درجة من هذا. يلي ما بده يقرأ قرآن، لو دفشت له القرآن 100 مرة ودحشته بجيبته ما راح يقرأ، بيستهين فيه أكثر. نحن كنا نقول بزماننا أنه إذا بدك تنشر كتاب بين الناس غلط أنك تجي توزعه مجانا، هي طريقة السذج والبسطاء، لأنه الكتاب متى ما صار مجانا الناس صارت بقى تزدريه. نعم، يعني بياخذوه بالحشو، والله شغلة مجانية رأسه ما عندي تصور أنه له قيمة، لكن بيعه بثمن الكل، بيعه بشكل رخيص حتى ما هذا مثل ذلك. وأنا يعني أفضل عن توزيع القرآن توزيع كتب مفيدة، كتب مفيدة إن وجد من يقرأ، وإن وجد مع ذلك ليست هذه هي الطريقة التي ينبغي أن نطبقها. هذه خلاصة سريعة جدا جدا لمعنى قول ربنا عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقل. الجواب الله ما عم نعقل صحيح، لأننا لو عقلنا لبقي ذكرنا مرفوعا، ولبقي اسمنا عاليا، ولبقيت حضارتنا باسقة، ولبقيت وحدتنا متضافرة، ولبقي هذا كله مستمرا. ولكن لما أعرضنا عن هذا الشرف الذي قلدنا الله عز وجل إياه زال هذا الشرف. نعم، هذا الكلام ينبغي أن نعلمه وأن نتوعاه، ويعني نحاول صلتنا بالقرآن تكون أفضل من هيك بكتير. حكيت عن هدول الطلاب اللي بالجامعة، طبعا الطالب يجوز يكون معزول، ليش؟ درس ابتدائي، بالابتدائي ما حدا عرفه بالقرآن، إعدادي، بالإعدادي ما حدا عرفه بالقرآن، ثانوي ما حدا عرفه بالقرآن، وصل للجامعة هو ما بيعرف شيء من القرآن. طيب شلون هيك؟ هذا الكتاب هو العمود الفقري لوجودنا كله. في العصور الماضية كان الطفل قبل ما يدرس الابتدائي بيبدأ بالقرآن. أنا هكذا رباني آلي والدي، قبل الابتدائي ختمت القرآن، بخمس ست أشهر تفرغت لقراءة القرآن وتعلمته وقرأته من أوله إلى آخره، ثم تحولت إلى الابتدائي، وأرضية العلوم كلها كانت عندي القرآن. نعم، وكل الناس هكذا كانوا. لما بالمدرسة كل إذا أفلحوا أعطوه، شو بيعطوه؟ كل جمعة مشي خمس آيات، ثلاث آيات، بيخلص عمره الدراسي لأعلى درجات الجامعة، هو ما أرى سورة من السور الطوال في القرآن. وبقي غريبا عن كتاب الله عز وجل. ولذلك تجد كثير من المسلمين صلة بالقرآن ما هي أقوى من صلة بالإنجيل والتوراة أبدا. إذا بيعرف شيء عن الإنجيل والتوراة وهو مسلم بيكون بيعرف هل أدعن القرآن. نقف عند هذه الآية وحدها يكفي شرحها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. نسأل الله أن يجعلنا من العاقلين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لن تبور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.